اللهم اعني وعلى أضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، وهي النتيجة التي وصل إليها المصنف، الرابعة، النتيجة التي وصل إليها المصنف، وخلاصة ما ذكره المصنف بأنه لو كنا والأدلة الأولية لاخترنا القول بعدم ضمان المنافع المستوفى، إلا أن الذي يمنعنا من ذلك الإجماع المدعى من قبل علمين من الأعلام على ضمان المنافع غير المستوفى. ونحن سنشير الآن إلى هذين الإجماعين، وهل هما فعلا تامان في الدلالة أو لا. الإجماع الأول المدعى من قبل العلامة الحلي في التذكرة الجزء الثاني صفحة 381، حيث قال ما نصه بعد مراجعة كلامه: إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات، بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع بتقريب أن مقتضى قول العلامة تحت اليد العادية شمول الإجماع المدعى لمحل الكلام وهو المقبوض بالعقد الفاسد، وذلك لأن اليد أي يد المشتري التي استولت على العين من دون عقد صحيح تعتبر يدا عادية لا يد حق، فإما أن تكون اليد يدا عادية أو يدا حقة، ولا شك أنها ليست يدا حقة فتكون يدا عادية، خصوصا إذا كان المشتري عالما بفساد العقد والبائع جاهلا بالفساد. إذن فعبارة العلامة وإن كانت في الغاب لكن مقتضى قوله تحت اليد العادية تعميم كلامه إلى محل بحثنا وهو البيع الفاسد. واضح الآن؟ انجل الغبار، الحمد لله. العالم الثاني الذي ادعى الإجماع ابن إدريس في السرائر بالتلفيق والتركيب بين كلماته في موردين. المورد الأول في السرائر الجزء الثاني صفحة 479، حيث تعرض لنقل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف بجواز إجارة الدراهم والدنانير، وناقش بأنه لا معنى لجواز إجارة الدراهم والدنانير إذ لا منفعة في إجارتها. ثم أشكل ابن إدريس على الطوسي بأن لازم كلامك من صحة إجارة الدراهم والدنانير أن من غصب دراهم أو دنانير لزمه ضمان المنافع لها، لأن المنافع مضمونة بالإجماع. وهذا نص كلام ابن إدريس، دقق. هذا يقول: وأيضا كان يلزم من هذا، يعني من قول الطوسي بأن الدراهم والدنانير قابلة للإجارة، وأيضا كان يلزم من هذا أن من غصب رجلا 100 دينار وبقيت في يد الغاصب سنة ثم ردها على المغصوب منه، مع أن أرجع للمئة، غصب منه 100 ثم أرجعها إليه ثم ردها على المغصوب منه، أن يلزمه الحاكم بأجرتها مدة سنة ثم ردها على المغصوب منه، ويأخذ الحاكم أجرة 100 سنة، 100 أجرة سنة ثم يرجعها. لماذا؟ علل، لاحظ: لأن المنافع، هذا كلام ابن إدريس، تضمن عندنا بالغصب، لأن المنافع تضمن عندنا بالغصب. فادعى ابن إدريس الإجماع على ضمان المنافع بالغصب، مع أن الدراهم المغصوبة ما استوفيت منفعتها، إنما أخذها الغاصب محتفظا بها وما انتفع منها بشيء، ومع ذلك ادعى ابن إدريس الإجماع على ضمان منافع الدراهم، مع أنها منافع غير مستوفى. هذا المورد الأول لكلام ابن إدريس. المورد الثاني لكلامه هو في السرائر، الجزء الثاني، صفحة 326، حيث قال: إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب. فادعى بأن البيع الفاسد حكمه حكم الغصب بالإجماع. النتيجة، بما أن ابن إدريس ادعى في المورد الأول الإجماع على ضمان المنافع غير المستوفى في الغصب، هذا أولا، ثم ادعى تنزيل البيع الفاسد منزلة الغصب، إذن النتيجة أن المنافع غير المستوفات تضمن في بيع الفاسد بالإجماع. إذن فهذان العلمان، العلامة وابن إدريس، يستفاد من كلماتهما الإجماع على ضمان المنافع غير المستوفى، وإن كان كلامهما في الغصب، لكن بالملاحظة لمجموع كلماتهما يستفاد تسرية ذلك لمحل كلامنا وهو البيع الفاسد. إن قلت، قلت وأسألك الدعاء، إن قال بأن مقتضى صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها فيما سبق هو عدم ضمان المنافع غير المستوفى في الغصب، حيث إن الإمام عليه السلام ضمن أبا ولاد خصوص المنافع التي استوفاها من البغل، ولم يضمنه المنافع غير المستوفى.
ومقتضى الإطلاق المقام لكلام الإمام عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى. ولذلك قال عليه السلام فقلت قال أبو ولاد فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه ولم يضمنه المنافع غير المستوفى، مع أن هناك المفروض منافع غير مستوفى، لأن البغل بقي 15 يوما تحت يد أبي ولا. إذن فصحيحة أبي ولا دالة على عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى في الغاص، فتعمم إلى البيع الفاسد من باب أولى. واضح؟ هذا أخذتموه أثناء التطبيق. قلت هذا إن قلت بأن صحيحة أبي ولاد معرض عنها من قبل الأصحاب، فلم يفتي أحد على طبقها، إذ لم يفتي أحد من الأصحاب بعدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى في الغصب، بل أفتوا بلزوم الضمان في المستوفى وغير المستوفى ما دامت العين مغصوبة. فلا تصلح إذن رواية صحيحة أبي ولاد للاستدلال بها على عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى في البيع الفاسد، لأن دلالتها مبنية على أنها تدل على عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى في الغاص، فيتعدى من ذلك إلى البيع الفاسد، إلا أنها لا تدل حتى في باب الغاص لإعراض المشهور عنها. والمتحصل من كل ما تلونا أن مقتضى الإجماع المدعى من قبل بعض الأعلام هو لزوم ضمان المنافع غير المستوفى كالمنافع المستوفى. إذا كان تطبيقك للعبارة بهذا المقدار الحمد لله، نحن ضيعنا وقتك الآن، أما إذا ما كان ما ضيعنا وقتك، ما ضيعنا الحمد لله. خلاص بعد خلصنا المطلب، إلا أنه يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف من الإجماعين، أما إجماع العلامة فأقصى عبارة العلامة الدلالة على ضمان المنافع غير المستوفى في باب الغاص، خصوصا وأن كلامه في باب الغاص وعبارته واضحة، حيث قال فلو غصب عبدا أو جارية، وتعميم كلامه لباب البيع الفاسد غير واضح، فإن قوله تحت اليد العادية لا دلالة فيه على الشمول ليد المشتري، بل يمكن القول بأن يد المشتري ليست يدا عادية، لأنه قبض المبيع برضا المالك وهو البائع، فليست يده يد عدوان. أول كلام، فإذا عبارة العلامة غير واضحة في الإجماع. وأما عبارة ابن إدريس فكذلك، لأن قوله في المورد الثاني، لا أقصد المورد الأول، المورد الثاني، إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب لا دلالة فيه على الإجماع. فكلمة المحصلين ما سمعنا في آبائنا الأولين بأنها دالة على الإجماع من الأصل. إذن فلم يتضح الإجماع لا في كلام العلامة ولا في كلام ابن إدريس. لا هذا الذي قلنا غير واضح. إذا تقول نص بعد جزاكم الله خير. العلامة
عند أصحابنا من الشيء المقصود.
لا ما قال هكذا. راجعنا كلامه ونقلنا عند المحصلين. عند المحصلين راجع كلامه بالسرائر. عند المحصلين نعم فيما تقدم صفحة 182 هو قال عند المحصلين. لا ما نقل الشيخ ما عنده كتب مولانا. افتح الكرامة عنده وكم كتاب يمكن. على كل حال هذا أولا. إذن الإجماعات المدعى غير واضحة. ثانيا على فرض التسليم بهذه الإجماعات المدعات فهي محتملة المد ركية. إذ لعل الدليل عليها قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لعل الدليل عليها قاعدة الاحترام. لعل ولعل فهي غير حجة. فالذي يبدو هو عدم لزوم ضمان المنافع غير المستوفى كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. إذن لابد من التفصيل بين المنافع المستوفى تغمن بالبيع الفاسد غير للسيرة لا أقل وغير المستوفى لا تغمن. ويمكن أن يستدل على ذلك بس سيرة أيضا كما أشرنا. تم الكلام بعد خلص سامحونا لكن بعد خشينا أنه يخفى عليكم شيء من ذلك فلذلك أعدنا. الحكم الرابع
نقدر نقول أن القواعد الأدلة ما تشير إلى الأدلة الإجارة الفاسدة أنه تضمن المنافع غير المستوفى. أما القول الثاني كأنما ويش البيع الفاسد يكون المنافع غير المستوفى غير مضمونة. ففي كأنما في نقدر نجمع بين القول الأول والثاني من بهذا التفصيل أن المنافع غير المستوفى في الإجارة تضمن وأن المنافع غير المستوفى في البيع لا تضمن.
من أين؟ ما هو الشاهد على هذا الجانب؟
الأدلة اللي ذكرها في القول الأول والأدلة المذكورة في القول الثاني.
أوه الأدلة المذكورة في القول الأول مثل على اليد.
لا اللي
الاحترام. السيرة. الإجماع المنقول. هذا أدلة القول الأول الضمان. وهي صالحة لأن تأتي في الإجارة وتأتي في البيع. والأدلة المذكورة القول الثاني البراءة ما لا يضمن لا يضمن الإطلاق المقامي وهذا يأتي في البيع ويأتي أيضا في الإجارة الفاسدة.
كأنما موجود احنا عندنا روايات بهالكيفية أنه في موارد الإجارة تكون هناك المنافع غير المستوفى تكون فيها نوع من الضمان. روايات موجودة خاصة يعني
لا مشكلة لا مشكلة. نحن الآن كلامنا في البيع الفاسد. خلينا من الإجارة نقول الأدلة المذكورة للقول الأول للقول الثاني تأتي في البيع الفاسد. فإذا وصلتم إلى شيء آخر أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحكم الرابع ضمان المثل بالمثل. والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف المشهور للمثلي. أفاد المصنف بأنه قام الإجماع على أن المثلي يضمن بمثله إلا من قبل ابن إدريس، من قبل ابن الجنيد، فقد خالف ذلك وذهب إلى أن المثلي يمكن أن يضمن بالقيمة ويضمن بالمثل، كما نقل كلامه العلامة الحلي في المختلف الجزء السادس صفحة 131، وسيأتي مفصلا. فما هو تعريف المثلي الذي ذهب المشهور بل ادعي الإجماع على أن الضمان به في المثليات؟ أفاد المصنف بأن الظاهر من كلمات الأعلام كالطوسي في المبسوط، وابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في السرائر، والمحقق في الشرائع، والعلامة في القواعد، والفاضل الآبي في كشف الرموز، على أنه المقصود بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. وبما أن المصنف أشار لستة من الأعلام سأنقل كلام بعض من هؤلاء الأعلام حتى تلاحظ كلامهم فينفعنا في ما سيأتي. العلم الأول الطوسي في المبسوط الجزء الثالث صفحة 59 قال: فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين، فالأموال على ضربين حيوان وغير حيوان، فأما غير الحيوان فعلى ضربين ما له مثل وما لا مثل له. خب، فما له مثل، ما هو الذي له مثل؟ يقول: فما له مثل ما تساوت أجزاؤه، ومعناه تساوت قيمة أجزائه، فكل هذا له مثل كالحبوب والأدهان والتمور. هذا كلام من؟ الطوسي. العلم الثاني ابن زهرة في الغنية صفحة 278 قال: من غصب شيئا له مثل، وهو ما هو الذي له مثل؟ ما هو المثل؟ قال: وهو ما تساوت قيمة أجزائه كالحبوب والأدهان والتمور وما أشبه ذلك، وجب عليه رده بعينه، فإن تلف فعليه مثله. العلم الثالث والأخير الذي سأشير لكلامه ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 480 قال: فالأموال على ضربين ما له مثل وما ليس له مثل، فما له مثل هو الذي يتساوى قيمة أجزائه مثل الحبوب والأدهان والتمور وغير ذلك، والذي لا مثل له معناه ما لا يتساوى أجزاؤه، أي لا يتساوى قيمة أجزائه، إلى آخر الكلمات التي أشار المصنف لها وهي متقاربة جدا. وقال الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثاني عشر صفحة 182 والمشهور، لأن الشهيد الثاني هو الذي نسب هذا التعريف للمشهور، أشير لكلامه، قال: والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف، يعني من؟ المحقق الحلي هو صاحب الشرائع الذي شرحه الشهيد الثاني. والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف يعني الحلي من أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه، أي أجزاء النوع الواحد منه. فإذا اتضحت كلمات الأعلام نقول لشرحها توجد مفردتان في هذه الكلمات تحتاج إلى البيان. المفردة الأولى الأجزاء، فما هو المقصود بمفردة الأجزاء التي وردت في هذه التعريفات؟ أفاد المصنف بأن المقصود من الأجزاء أي ما يصدق عليه اسم الحقيقة، أي اسم الماهية والطبيعة. فمثلا ما يصدق عليه أنه حنطة من هذا المركب فهو الذي يعتبر مثليا والذي يدخل في محل كلامنا. وأما بالنسبة للقشور واللباب فهذه لا يصدق عليها الحقيقة أنها حنطة، بل قشور حنطة، بل لباب حنطة. وهكذا ما يصدق عليه من هذا المركب أنه تمرون فهو الذي يعتبر مثليا والداخل في محل كلامنا. وأما بالنسبة للنواة والحبوب الموجودة في داخل التمر هذه لا تسمى تمرا. إذن فالمقصود بالأجزاء كل ما صدقت عليه الطبيعة والماهية، فكل ما يقال له حنطة أو تمر فهو يعتبر من المثليات. فالمقصود بناء على ذلك أن الأجزاء في مقابل الأضعاف، فالأجزاء عبارة عن الأفراد للكل، وليس المقصود بالأجزاء يعني الأضعاف من الكل. فهناك أجزاء وهناك أضعاف، والأجزاء تندرج تحت الكل والأضعاف تندرج تحت الكل، وفرق بين الكل وبين الكل. فالكل هو الذي يقبل الصدق والانطباق على كثيرين، وأما الكل فهو شيء واحد مركب من عدة أبعاد. واضح. فالظاهر أن المقصود بالأجزاء يعني الأفراد لا الأبعاد. مثل الإنسان كل له أبعاد كيده ورأسه وقدمه وهلم جرا. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. المفردة الثانية التساوي، فما هو المراد من كلمة ومفردة التساوي الواردة في تعريف المثلي؟ أفاد المصنف بأن المقصود من التساوي التساوي في القيمة، بمعنى أن تكون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين. ومثال ذلك كما لو كان لدينا كيلو من الحنطة قيمته 10 دراهم فلو قسمنا هذه الحنطة إلى نصفين لكانت قيمة كل نصف منه تعادل نصف القيمة. فبما أن قيمة الكيلو بتمامه 10 دراهم فقيمة نصف الكيلو 5 دراهم وهي تساوي قيمة النصف الآخر. إن شاء الله واضح. وهكذا ينطبق الكلام فيما لو نظرنا إلى كيلو من الحنطة مقابل كيلو آخر، فكما أن قيمة هذا الكيلو 10 دراهم فقيمة الكيلو الآخر أيضا 10 دراهم. فتارة نلحظ الأجزاء وتارة نلحظ الأضعاف. فإذا لاحظنا الأجزاء يعني هذا الجزء من الكل يعادل تعادل قيمته قيمة الجزء الآخر وهو الكيلو الآخر مثلا، وإن لاحظنا الأضعاف من المركب الواحد الكل الواحد فأيضا قيمته تتساوى بالنسبة لأضعافه. إن شاء الله واضح. الحمد لله. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى، تعريف المثل، تعريف المشهور المثلي، وستأتيك تعريف 7 أخرى سيشير لها المصنف لاحقا. طبق هذا المقدار. الرابع، إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف. هذا الآن ليس كلامنا فيه، لأن هذا نظر للدليل الأول على ضمان المثل بالمثل وهو الإجماع، وسنشير له لاحقا لأنه سيتكلم عن الأدلة على أن المثل يضمن بمثله، هذا نقطة أخرى. لكن هنا أشار، إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف إلا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي وهو ابن الجنيد. ما عندنا كتب لابن الجنيد، إنما نعتمد على كلمات العلامة التي نقل فيها آراء ابن الجنيد، فهو الذي قاله، وسيأتي إن شاء الله لكلامه. وقد اختلف كلمات واختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثل. الآن نذكر التعريف المهم الذي هو راح البحث وعليه الكلام في تعريف المثل. فالشيخ الطوسي 1، وابن زهرة 2، وابن إدريس 3، ونقلنا كلماتهم بالنص، والمحقق 4، وتلميذه الفاضل الآبي 5، والعلامة 6، وغيرهم مثل ابن فهد الحلي. خب، بل المشهور على ما حكي، المشهور أصلا على ما حكي كما نقلنا كلام من؟ الشهيد الثاني في المسالك، أنه يعني المثلي ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. خب، الآن ما المراد بأجزائه؟ ما المراد بالتساوي؟ بدأنا الآن في بيان المفردتين. المفردة الأولى الأجزاء، قال والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة. كل ما يصدق عليه أنه حنطة يعتبر من مثل ياه، فالقشور اللباب وغير هذا ما يصدق عليه، كل ما يصدق عليه أنه تمر فكذلك. أما قشور التمر أو لباب التمر أو نوى التمر هذا لا يصدق عليه، خارج عن محل كلامنا. وقلنا أن المقصود بالأجزاء بحسب ظاهر العبارة الأجزاء يعني الأفراد للكل. خب، والمراد بتساويها، ما المقصود بالتساوي؟ من حيث القيمة تساويها بالنسبة، تساويها بالنسبة. كيف؟ بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. تقول ما وضح، وضح. أقول سأوضح أكثر، خلك من الكلام. ولذا قيل، هذا توضيحه، ولذا قيل في توضيحه، هذا الكلام الذي ذكرته هذا توضيحه. ما هو توضيحه؟ هذا من قبل من؟ من قبل الشهيد الثاني. هذا توضيح الشهيد الثاني لمعنى التساوي من حيث القيمة. إن المقدار منه إذا كان يسوي شنو يسوي؟ إذا كان يسوي قيمة معينة. إن المقدار من يعني الكيلو من الحنطة مثلا، إذا كان يسوي قيمة معينة، الكيلو من الحنطة يعادل كم؟ 10 دراهم. فنصفه نصف الكيلو، نصف كيلو يستوي نصف تلك القيمة، يعني يساوي كم؟ 5 دراهم. واضح الآن؟ جيد جدا. طبعا دقق هنا البعض من الشراح أشكل فقال بأن مقتضى المفردة الأولى أن يكون المقصود بالمثل يعني الأجزاء يعني الأفراد، فهذا هو مصب التعريف. ومقتضى المفردة الثانية حينما بين المقصود من التساوي، فهذا ظاهره أن المنظور إليه في تعريف المثل الأبعاد لا الأفراد. إن شاء الله غير واضح، إن شاء الله واضح. فإذن لو كنا والمفردة الأولى فمقتضى التعريف أن يكون ناظرا إلى الأجزاء بمعنى الأفراد للكل، لكن مقتضى المفردة الثانية وهي التي شرحها الشهيد الثاني أن يكون المنظور إليه في تعريف المثلي الأبعاد، لأنه قال لو كان عندنا مركب وقسمناه إلى قسمين لكانت قيمة كل قسم تعادل نصف قيمة الكل، ولذلك هذا يلزم منه التهافت، إما أن المنظور الأجزاء أو المنظور الأبعاد. دير بالك، والذي ناقش بهذه المناقشة هو وكلامه في محله جدا الميرزا عبد الفتاح الشهيدي التبريزي في الجزء الثاني صفحة 312، يقول أقول هذا منافي، يعني شرح المفردة الثانية، هذا منافي لكون المراد من الأجزاء ما يصدق عليه الحقيقة، إذ مرجعه إلى كون المراد من الجزء هو الفرد. بناء على شرح التساوي بهذا الشرح يلزم أن يكون المقصود بالأجزاء يعني ماذا؟ مرجع لكون المراد من الجزء هو الفرد، وقضية هذا كون المراد منه معناه المتعارف، وبعبارة أخرى أن مقتضى هذا كون المراد من الموصول في التعريف هو الشخص، ومقتضى الأول كون المراد منه الكلي، يعني مقتضى الأجزاء الكلي أن المراد هو الكلي، ومقتضى التساوي وشرح العبارة بذلك أن المنظور إليه الشخص. جيد، لماذا أشرت بذلك؟ لأنه سترى الآن أثناء الإشكالات ما يوجد فيه شيء من الغموض والضبابية، لذلك أشرت كلام الشهيد لتلاحظه وتراجعه في محله. النقطة الثانية، الإشكالات على تعريف المشهور. ذكر المصنف 4 إشكالات على تعريف المشهور. الإشكال الأول ما ذكره الشهيد الثاني من أن هذا التعريف غير جامع، فيلزم منه خروج بعض المثليات، ونشير لموردين يخرجان بناء على هذا التعريف. المورد الأول المصوغ من الذهب والفضة كالسوار، المصوغ من الذهب فقيمته 10 دراهم مثلا، لكن لو قسمناه إلى نصفين لم تكن قيمة كل نصف خمسة دراهم، بل قيمة كل نصف ثلاثة دراهم، لا نصف القيمة بل أقل، لأنه يعتبر معيبا فقيمته تكون أقل من نصف قيمة الصحيح، مع أن الأعلام يعتبرون المصوغ من الذهب والفضة من المثليات لا من القيميات، فيلزم خروج عن التعريف، لأن قيمة نصفه لا تعادل قيمة نصف القيمة، بل أقل من قيمة بل أقل من نصف القيمة. المورد الثاني ما أشار له المصنف، وهو الدراهم والدنانير المسكوكة مثلا، كما إذا كانت قيمة الدينار المسكوك والمضروب بسكة المعاملة 10 دراهم حالة كونه صحيحا، إلا أنه لو قطعناه إلى نصفين لما كانت قيمة كل نصف نصف قيمة وهي 5 دراهم بل أقل من ذلك، فستكون مثلا قيمة كل نصف 3 دراهم أو درهمان، لأنه بعد قطعه إلى نصفين صار معيبا، مع أن الأعلام يعتبرون الدراهم والدنانير المسكوكة من المثليات. إذن يلزم من هذا التعريف أنه غير جامع للمثليات، فتخرج منه بعض المثليات لعدم تساوي القيمة، أي قيمة النصف لنصف القيمة للكل. وأشرنا لموردين، المصوغ من الذهب والفضة كالسوار، والدراهم والدنانير المسكوكة لو قسمناها لا تعادل أبعاضها قيمة البعض حال كونه جزءا من الكل. هذا الإشكال الأول، ويناقش المصنف في هذا الإشكال بأن المقصود في هذا التعريف هو الجنس، هو عفوا النوع، هو النوع أو الصنف وليس المقصود الجنس، فحينما يقال المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة يعني النوع الذي تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، أو الصنف الذي تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. ولا شك ولا ريب بأن الدراهم والدنانير وكذلك المصوغ من الذهب والفضة إذا كان معيبان فقيمة نصفه تعادل نصف قيمة للمعيب، فالمفروض أن ينظر إلى المصوغ من الذهب والفضة وإلى الدراهم والدنانير المسكوكة حالة كونها معيبة لا حالة كونها صحيحة وسليمة، وهي حالة كونها معيبة تعادل 6 والنصف لكل واحد لو لوحظ مستقلا يعادل 3، إنما يلزم الإشكال لو لاحظنا المثلي بالمعنى الأعم بما يشمل الصحيح والمعيب، فحينئذ صحيح. إذا لاحظنا نصف الدرهم فلا يعادل نصف قيمة الصحيح، إلا أن المفروض أن الحظ نوع المعيب، نوع المعيب يعادل 6، فنصفه يعادل 3، فلا يلزم الإشكال. إذن فالمقصود بالمثل في التعريف النوع أو الصنف لا الجنس الأعام الشامل للصحيح والمعيب، بل ينظر إلى كل نوع بمفرده أو كل صنف باستقلاله. ولأجل ما قلناه لا يعد الجريش من الحنطة، بل يعد الجريش نوعا مستقلا في المثليات، مع أن الجريش هو في الواقع حنطة، لكنها حنطة ليست مدقوقة، ليست مطحونة يعني. وكذلك الدقاقة من الأرز، يعني الأرز المطحون يعتبر نوع مستقل عن الأرز، مع أنه في الواقع رز. إذن فالمقصود في تعريف المثل يعني النوع الذي تتساوى أجزاؤه أو الصنف الذي تتساوى أجزاؤه. واضح؟ هذا تمام الكلام في الإشكال الأول والجواب عنه. قال: ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين، هذا المورد الأول قيميا. قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها وأقل من النص. قلت هذا المصنف بعد يضيف مورد ثاني للإشكال، وهذا يوجب أيضا ألا يكون الدرهم الواحد يعني الدرهم المسكوك أو الدينار المسكوك مثليا. لماذا؟ إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع. هذا هو الإشكال. الجواب: إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه، نلحظ المعيب ما نلحظ الجنس حتى يشمل الصحيح، فتقول القيمة ستكون أقل من النص إلى نوعه. إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة، مع أنه هو من الحنطة لكن لا يعد، ولا الدقاقة مثلا للأرز. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.